بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ هذه الآيات جاءت أيضا في معرض رد الله تبارك وتعالى على افتراء اليهود وردهم لرسالة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وعدم قبولها وإبائهم الدخول في الدين، دين الإسلام الذي يدعوهم الله تبارك وتعالى إليه، وإيمانهم بالرسول الذي جاءت التوراة بالدعوة إلى الإيمان به وبشر به موسى وبشر به عيسى صلوات الله وسلامه عليه. فقد كان من اعتراضهم أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن ينسخ حكم التوراة، وأن حكم التوراة نازل من الله تبارك وتعالى وهو دينه وشريعته على موسى، وأن النسخ يعني ومعنى البداء يعني أن يكون الله قد بدا له أمر لم يكن يعلمه قبل ذلك، وقالوا البداء على الله مستحيل، فكيف ينسخ الله تبارك وتعالى حكما بعد إقراره؟ ولا شك أن هذا من التلبيس، فإن النسخ إنما هو في الأحكام العملية وليس في الأخبار، فإن الله تبارك وتعالى لم ينسخ خبرا، بمعنى أنه لم يبدل خبرا من أخباره، فكل الرسل دعوا إلى أمر واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، ومسائل الإيمان لا تتغير ولا تتبدل، وكل قضايا الغيب فهي واحدة عند جميع الرسل أخبر بها الله تبارك وتعالى، والله عالم الغيب جل وعلا. أما الأحكام العملية فإنها تتبدل في الشريعة الواحدة، وكذلك من شريعة إلى شريعة. ففي شريعة موسى قد كان هناك كثير من الأمور التي تغيرت وتبدلت، فقد أمر أولا مثلا بأن لا يقاتل، ثم أمر بالقتال بعد ذلك، وقال لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وجاء عيسى عليه السلام حاكما بحكم التوراة، ثم جاء كذلك مغيرا لكثير من الأحكام التي كانت في التوراة، كما قال لهم: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فقد حرم عيسى وأحل كثيرا مما لم يكن في التوراة، وأوقف العمل بكثير من الحدود لما كان حال النصارى في وقته تحت قهر الرومان. ثم جاء الله تبارك وتعالى بشريعة كاملة أزال الله تبارك وتعالى فيها كل الآثار والأغلال التي كانت على يعني الأمم السابقة، كما في قول الله تبارك وتعالى لهذه الأمة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. فجميع الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة قد رفعها الله تبارك وتعالى في هذه الشريعة المطهرة التي أرسل بها النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. الآثار والأغلال التي كانت على اليهود في الطهارات وفي الزواج وفي الطلاق وفي الحدود وفي الأطعمة وفي الأشربة، فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليهم كثير من الطيبات كما قال جل وعلا ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. كان في الطهارة كذلك لا يحل لليهودي أن يغسل ما أصابته النجاسة وإنما يقرضه بالمقاريض، لا بد أن يقصه بالمقص ولا يغسله يعني بالماء. كان لا يحل له أن يؤكل الحائض ولا أن يساكنها في وقت حيضها، بل لا بد أن تسكن في مكان بعيد، وكل شيء تمسه بيدها فإنه يبقى نجسا، فإذا مسه أحد فقد تنجس به. أمور عظيمة جدا يعني في كثير من الأحكام. ثم لما جاءت شريعتنا المطهرة رفعت كل هذه يعني الآثار والأغلال، فالنسخ إنما يكون في الأحكام ولا يكون النسخ في الأخبار. فاعتراض اليهود على أن محمد صلوات الله وسلامه عليه جاء برسالة ناسخة للشرع السابقة، والله لا يمكن أن ينسخ يعني شريعة، لأن هذا من البداء، والبداء مستحيل على الله، هذا كذب وتلبيس. فإن النسخ نسخ الأحكام لا يعني البداء، وإنما الذي يعني أن يكون الله تبارك وتعالى، إنما النسخ الذي هو طعن في صفة الرب تبارك وتعالى أن يقال بأن الله تبارك وتعالى نسخ خبرا من الأخبار، كان يخبر بخبر ثم يخبر بخلافه، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فالآيات جاءت في معرض الرد على اليهود، قال جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها. النسخ أصل التبديل، ومنه نسخة الكتاب، لأنه قال أنه بدل الكتاب، حمل هذا الكتاب فوضع في مكان يعني آخر. ما ننسخ من آية أي نبدل حكمها من حكم إلى حكم، أو ننسها من النسيان، ننسك إياها. فإذا وقع هذا أو هذا، أخبر تبارك وتعالى أنه يقع بإذن الله تبارك وتعالى وأمره ومشيئته. قال جل وعلا نأتي بخير منها في الحكم، يعني بحكم أفضل من حكم تلك الآية. فإما أن يكون أمر شديد يخفف، أو أمر خفيف في الأول ثم يتدرج في التشريع إلى أن يشدد فيه عندما تتأهل الأمة لذلك، كما وقع للمسلمين في مسائل كثيرة. فمثلا في الخمر، لما كان الخمر مستفحلا ومستشريا في الأمة العربية يشربونه صباحا ومساء وفي كل أوقاتهم ويتغنون به، وهو غاية حياتهم ومنتهى سعادتهم، يقول قائلهم ونشربها فتتركنا ملوكا ووسدا لا ينهنهها اللقاء. وكان الكبير والصغير يشرب، فإن الله تبارك وتعالى لم ينزل تحريم الخمر دفعة واحدة، وإنما هيأ المسلمين في أربعة آيات متتالية في أربعة مراحل، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فجاء التشريع، تشريع الخمر متدرجا، بدءا بتذكيرهم بأنها نعمة في قول الله تبارك وتعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب فاتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، سكرا مسكرا. ثم نهيهم أن يشربوا وقت الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فنهاهم عن الشرب في الوقت الذي يكون قريب من الصلاة ويشرب، ولذلك كانوا بعد ذلك بدلت حالهم فيشربون في الأوقات التي تكون الصلاة بعيدة، كبعد العشاء أو بعد صلاة الصبح لأن وقت الظهر بعيد. ثم لما استفتوا في الخمر أرشد الله إلى أنه أمر مضاره أكثر من منافع. سألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. بعد أن تهيأت الأذهان بعد ذلك لأن هذه مضرة أكثر من النفع، أنزل الله تبارك وتعالى قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا نسخ الحكم الأول الذي يفيد الإباحة، إباحة الخمر مطلقا، ثم إباحتها، ثم تحريمها فقط في أوقات الصلوات، ثم بعد ذلك تحريمها القطعي. هذا كان من رحمة الله تبارك وتعالى، وذلك لينقل الأمة من حالة إلى حالة فيؤهلها بذلك. وقد يكون النسخ من الأشد إلى الأخف تخفيف، كنسخ المصابرة. في أول الإسلام كان المؤمن مطلوب منه أن يصابر 10 من الكفار ولا يفر منه، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم إلى أخف من ذلك، أن يصابر 2 فقط، كما في قول الله تبارك وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200. فأصبح واجب على المؤمن أن لا يفر من 2 من الكفار، وإن فر فيكون هذا فرار من الزحف، وهذه يعني من إحدى الكبائر السبب. شاهد أن النسخ إنما هو لحكم عظيمة، ففيه تدرج في التشريع حتى تصل الأمة إلى يعني مرحلة النضج والكمال، فتأخذ الشريعة كاملة، فله حكم. والله هو الحكيم سبحانه وتعالى، وقد أنزل شريعته يعني شريعة حكيمة متدرجة هذا النسخ منها. أو ننسيها، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينسيه الله تبارك وتعالى بعض الآيات، كما في قول الله تبارك وتعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. فهذا أمر النسخ هذا راجع إلى حكمة الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال، النسخ الواقع الذي وقع في القرآن على 3 ضروب. الضرب الأول نسخ للحكم والتلاوة، ينسخ الحكم مع التلاوة معا، ونسخ للحكم مع بقاء التلاوة، وهذا كثير في القرآن، ومنه ما ذكرنا عن آيات الخمر، ونسخ للتلاوة مع بقاء الحكم، كما هو في آية الرجم، فقد نزلت آيات في القرآن تأمر بالرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة، فارجموهما البتة، نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد نسخت يعني هذه الآية في التلاوة، ولكن بقيت في الحكم. أما الذي نسخ تلاوة وحكما فهو أنه كان مما أنزل من القرآن، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات مشبعات يحرم. فهذه نسخت بخمس معلومات وبالسنة، بخمس معلومات وبالسنة. فهذه الآية نسخ تلاوتها ونسخ حكمها. فالنسخ بكل هذه الصور لا شك أنه واقع في القرآن، ومنكر النسخ إنما هو يعني بعض جاء بعض المسلمين كذلك ينكرون وقوع النسخ، وأنه لم يقع نسخ قط، ولا شك أن هذه مكابرة. وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأن النسخ واقع، وهو واقع بأمره سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها، أي لك، نأتي بخير منها في الحكم، فإنها إما أن تكون يعني صورة أخف، وإن كانت بصورة أشد فهذا يكون فيه خير للأمة أن تأخذ به، ينقلها الله إلى هذا الأمر لتأخذ به، فيكون هذا أشد. كمثلا تحريم الخمر، تحريم البات، ولا شك أشد من الأمر الأول، أنهم يعني أبيح لهم شربها، فهذا لا شك أنه خير، وإن كان فيه أخذ بشدة تحريم، لكنه فيه خير للأمة. فكل نسخ إنما يكون بخير، لا ينسخ الله تبارك وتعالى حكم إلى حكم آخر إلا والحكم الثاني هو خير للأمة من الحكم الأول. ما ننسخ من آية أو ننسها، نأتي بخير منها أو مثلها كذلك في الحكم، فيكون هذا خير بخير. والله تبارك وتعالى يعني يبدل يعني من الأحكام ما يشاء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يعني قد علمت، السؤال هنا للتقرير، لا شك أن الله تبارك وتعالى قدير على كل شيء، ومن قدرته سبحانه وتعالى يعني على خلقه أن يأمر بما شاء وينسخ ما شاء ويحل ما شاء ويحرم ما شاء سبحانه وتعالى. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ ألم تعلم، قد علمت، أن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض. ملك الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض ملك ذات وملك تصريف وملك مصير، يعني كل أنواع الملك. فالملك الحقيقي لله تبارك وتعالى، وكل ما سوى الله فملكه عارية عنده. أما الله هو المالك الحقيقي للسماوات والأرض ولكل ما عداه سبحانه وتعالى، لأنه خالق الكل، فالله خالق السماوات والأرض. فالله يملك المخلوقات ذاتا لأنه خالقها ويملكها تصريفا، فلا تصريف بأي نوع من التصريف، حياة، موت، سعادة، شقاء، بكاء، ضحك، ذكورة، أنوثة، فهذه من التنويع، التصريف والتنويع كذلك، حرارة، برودة، طول، قصر، كل الصفات الخلقية، وكذلك كل نوع من التصريف مما يعتور المخلوق من حال إلى حال، كما في قول الله تبارك وتعالى: وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. فالذي ما يغنى أحد إلا بإغنائه سبحانه وتعالى، وأقنى من القنية، يعني ما يقتني أحد شيء، بيت، سيارة، أي شيء، القنية كلها من الله، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى. فوقوع ما وقع من يعني العقوبات على هذه الأمم هو الذي يعني فاعله، وهو الذي أمر به سبحانه وتعالى. فالأمر كله وأن إلى ربك المنتهى. فهذا ملك الله تبارك وتعالى لعباده تنويعا وتصريفا ومصيرا، مصير العباد كلهم والخلق كلهم إلى الله تبارك وتعالى، وإلى الله المصير. ولذلك ملك غير الله ملك عالي، يعني ملك استعارة. فأنت إذا ملكت شيء فهذه استعارة، الله ملكك إياها وهو يعني يأخذها في الوقت الذي يشاء. إنا لله وإنا إليه راجعون، كلنا لله سبحانه وتعالى. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وبالتالي فهو يتصرف في ملكه سبحانه وتعالى، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لا ولي لكم، الولي الناصر، الولي الناصر، من قام كل الولي في اللغة هو كل من قامت بينك وبينه علاقة تجعلك تواليه وهو يواليك. والولاية تدخل فيها النصرة والمحبة، كل هذه من معاني الولاية. فلا نصير لكم ولا ولي لكم دون الله تبارك وتعالى. وهذا مقتضاه التسليم لأمر الله تبارك وتعالى. فإذا نسخ الله تبارك وتعالى حكما بحكم فالأمر له سبحانه وتعالى، وهو الملك الذي يحكم ما يريد سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هذا خطاب للجميع، لأهل الكتاب، وخطاب كذلك للمسلمين. أم تريدون، يعني معشر اليهود، أن تسألوا رسولكم، رسولكم محمد صلوات الله وسلامه عليه هو رسولهم، لأنهم الآن الذين بعث فيهم النبي هم من أمة دعوته، يعني من الأمة التي أمر النبي أن يدعوها إلى الله تبارك وتعالى. أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، سئل موسى من قبل بأسئلة كثيرة من أسئلة التعنت، كقولهم له: أرنا الله جهرا، يعني قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فهذا من تعنت اليهود مع موسى عليه السلام، وقد سألوه أمور كثيرة على التعنت، وأنهم لن يؤمنوا إلا بذلك. وكذلك هذا الحال يعني في اليهود كذلك، فإنهم سألوا النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك أن ينزل عليهم كتابا من السماء، وأنهم لن يؤمنوا له إلا بهذا. وكذلك قولهم بأن قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، يعني قالوا إن هذا عندنا عهد من الله تبارك وتعالى أننا لا نؤمن لرسول يأتينا، أي رسول يأتينا إلا إذا يعني أتانا بقربان تأكله النار، قرب قربان ونزلت نار من السماء تأكله. قال جل وعلا قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم يعني صادقين. أم تريدون أن تسألوا رسولكم أي محمد كما سئل موسى من قبل إعناتا؟ قال جل وعلا ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وكذلك هذا أيضا نهي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، من استجاب ودخل في الإسلام أنه لا ينبغي أن يسأل يعني الرسول صلوات الله وسلامه عليه كما فعل اليهود. يعني نهي المسلمون في هذه الآية أن يفعلوا مع النبي محمد كما فعل اليهود مع موسى عليه السلام في طلب الإعنات، أن يسألوا آيات على وجه الإعنات. وقع من بعض الصحابة أنهم يعني في مرة من المرات سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة كان فيها يعني مشقة وعنت لبعضهم لمن سأل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوما فقال لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أجبتكم عنه. فجاء رجل، قام رجل وقال يا رسول الله من أبي؟ وكان هذا الرجل إذا خاصم الرجال يدعى إلى غير أبيه، يعني إذا وصل خصومة بينه وبين أحد يقول روح أنت لست ابن فلان، أنت ابن، يتهم بالزنا. فقال يا رسول الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة. وكان هذا هو أبوه الذي حقيقة الذي ينسب إليه. وقام آخر فقال يا رسول الله أين أنا؟ فقال له أنت في النار. فعند ذلك يعني جثى عمر بن الخطاب على ركبتيه وقال يعني رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي. ونزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، إذا نزلتم عنها حين الوحي تبد لكم لأن هذه من الغيب، وإن سألتم عنها تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فنهي المسلمون ممن آمن بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أن يسألوا رسولهم سؤالا على وجه الإعنات أو أسئلة يمكن إذا أبديت لهم أن تسؤوا. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. إذا كان هدفه أن يعنت النبي وقال النبي لم يجبني إلى هذا السؤال ولم يقع هذا الاقتراح الذي اقترحناه وجعل هذا عدم إجابة النبي على هذا الأمر أو استجابة الله ل ما اقترحوه دليل على كذب النبي وأنه ليس رسول الله وتبدل الكفر بالإيمان أخذ الكفر بدلا من الإيمان، قال جل وعلا فقد ضل سواء السبيل. والسواء الوسط، والسبيل هو الطريق، ومن ضل وسط الطريق انحرف إلى يعني حافته يوشك أن يعني يخرج من الطريق الصحيح إلى يعني الطريق الخاطئ. ثم قال جل وعلا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. هذا تعليم من الله تبارك وتعالى للمؤمنين وتبصير لهم بأعدائهم الذين يريدون إضلالهم وكشف هؤلاء الأعداء وبيان خبيئة نفوسهم وقلوبهم وحقيقة مشاعرهم نحو أهل الإسلام. قال جل وعلا ود كثير من أهل الكتاب، ودى بمعنى أحب كثير من أهل الكتاب، فهم عدد كثير وليس قليل، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وسموا أهل كتاب لأنهم ينسبون إلى كتاب من الله تبارك وتعالى التوراة والإنجيل. ودوا ماذا؟ ودوا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، تمنوا وأحبوا أن يردوا المسلمين بعد أن دخلوا ودخل المسلمون في الإيمان وأصبحوا مؤمنين أن يردوهم كفارا، يرجعوهم إلى الكفر مرة ثانية. ثم قال جل وعلا حسدا من عند أنفسهم، يعني إن الذي دفعها اليهود والنصارى إلى هذا أن يكفروا المسلمين ويخرجوهم من الدين هو الحسد. بدافع الحسد للمسلمين يحسد المسلمين أنهم قد هداهم الله تبارك وتعالى إلى صراطه وإلى طريقه، أرسل فيهم النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، هذا النبي قد جاء بالعز والسنة والتمكين في الأرض وأن ملكه باق إلى قيام الساعة، وجاء بالأمة العظمى التي هي أفضل أمم الهداية في الأرض على الإطلاق، فأمته خير من كل الأمة التي سبقها من قوم عيسى ومن قوم موسى ومن كل أقوام الهداية الذين سبقوهم. فالحسد الهائل لمن آمن هو الذي دفع اليهود والنصارى أن يحول المسلمين عن طريق الله إلى أن يكونوا كفارا. قال جل وعلا حسدا من عند أنفسهم، يعني إن هذا الحسد كائن من عند أنفسهم، من نفوسهم المريضة المليئة بالحقد على أهل الإسلام، ولذلك ودوا هذا، ودوا أن يتحول المسلمون عن الإسلام، لا أن هذا الإسلام باطل كما يدعون، ولكن حسدا لأهل الإسلام أن وفقوا إلى يعني هذا الطريق. قال جل وعلا من بعد ما تبين لهم الحق، يعني أنهم قد تبين لهم الحق أن هذا الدين حق وأن محمد حق وأن القرآن حق من الله تبارك وتعالى وأنه لا أمة الهداية الحقيقيين، ومن بعد ما تبين لهم هذا يريدون تحويل المسلمين عن هذا الدين. قال جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، اعفوا عنهم يعني مع بيان مع كشف الله تبارك وتعالى لحقيقة قلوبهم وأنهم أعداء حقيقيون وأنهم يعني يحاربون الإسلام ويحاربون الله عن علم وعن بصيرة، لكن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين بأن يعفو عنهم ويصفحوا، يعني يتركوا عقوبتهم ويصفحوا عنهم. الصفح هو إعطاء الصفحة، يعني الإعراض عنهم. الآن قال جل وعلا حتى يأتي الله بأمره، يعني لا تقاتلهم الآن، لا تعادوهم حتى يأتي الله تبارك وتعالى بأمره فيه. وقد جاء أمر الله تبارك وتعالى يعني في هؤلاء بوجوب قتالهم بعد ذلك، كما نزل بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. وهذا إخبار منه سبحانه وتعالى أنه قدير على كل شيء، قدير على أن يمكن هذه الفئة القلة التي كان ينظر إليها أهل الكتاب بنوع من الاستصغار والاحتقار وأنهم ليسوا بشيء وأن مآلهم إلى يعني سفول وأنهم لن يمروا ولن يكثروا ولن يقوا ولن يعني ينتصروا. والله تبارك وتعالى إخبار منه أنه على كل شيء قدير أن يجعل من هذه الأمة يعني المستضعفة المستصغرة في عيون الجميع أن يجعلها الأمة العظمى الكبرى، كما قال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اكتفي الآن بهذا إن شاء الله، نكمل في درس القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.